بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، قد اخذنا في الدرس الذي مضى بعض ما ذكره المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو قوله: لا تضره الأوهام ولا تدرك الأفهام. وذكرنا بعض ما يبين كلامه رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى: لا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بلا حاجة، رابط بلا مؤنة، مميت بلا مخاف، باعث بلا مشقة. فقوله هنا رحمه الله: ولا يشبه الأنام، فهو نفي أن يشبه الرب جل وعلا شيئا من خلقه. والأنام قيل الناس، وقيل كل حي، كل حي يسمى أنام. والأرض خلقها الأنام، فكل من كان في الأرض فهو يعتبر من الأنام، أو كل مخلوق، كل مخلوق يعتبر من الأنام كما هو في قوله. وسواء كان هذا المخلوق مخلوق حي له حركة، أو مخلوق حي ليس له حركة. الحي الذي ليس له حركة مثل الجماد، الجماد جدران وغيرها فيها حياة لكنها ليست لها حركة. لهذا قال الله عز وجل: جدار يريد أن ينقض فأقام. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما من شيء إلا وهو خلقه الله عز وجل إلا وله حياة، لكن بعض المخلوقات لها حياة لها حرق، وبعض المخلوقات حياته ليس فيها حركة، ليس فيها حركة. فقال: ولا يشبه الأنام. وتقدم معنا أنه قلنا لو قال أو إطلاق كلمة التمثيل أفضل من إطلاق كلمة التشبيه. لو قال ولا يمثله الأنام أفضل. لماذا التمثيل أو كلمة التمثيل أفضل من كلمة التشبيه؟ أولا، كما ذكرنا أن الشرع قد جاء به ليس كمثله شيء، الشرع جاء به. أيضا كذلك أن التمثيل أعم من التشبيه، أن التمثيل في اللغة أعم من التشبيه. غالبا التشبيه يكون في شيء من الأشياء أو في جزء من هذا الشيء، وليس يماثله كله. فلهذا فالتشبيه غالبا يكون جسمي، ليس مثل التمثيل. كذلك أيضا أمر ثالث، وهو أن التشبيه قد استخدمه أهل البدع في وصف أهل السنة، يوصف أهل السنة على يقولون مشبهة أو أهل التشبيه. فلهذا فالابتعاد عن هذا اللفظ أولى، على الابتعاد عن لفظ التشبيه أولى، والإتيان بما هو أفضل منه وهو لفظ التمثيل. فلو قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يمثله الأنام، فكان خيرا. وأيضا كذلك فيه أيضا أن نفي الصفات التي توفى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا النبي ليس لذاته، أنا ليس النبي هذا الذي يوجد في الكتاب والسنة ليس النبي لذاته، وإنما لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. فهذه الأشياء التي فيها الآن المؤلف لا يفنى ولا يبين ولا يكون إلا ما يريد، لا تغلب الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام. فهذه كلها نفيها ليس لأجل ذاتها، وإنما لإثبات كمال الضد، ولأن النفي المجرد ليس النفي المجرد ليس نفي، النفي المجرد ليس نفي، بل أحيانا يكون ذما. ولهذا مثلا لو قال لو دخل مثلا إنسان كما يذكر أهل العلم هذا المثال، لو دخل إنسان عند ملك من ملوك الدنيا فقال له يريد أن يمدحه فيقول أنت يا ملك لست بالبقار ولست بالجزار ولست بكذا وكذا، معنى يذكر بعض الأعمال الوضيعة مثلا بالسباب كذا، فهل هذا مدح؟ هل هذا مدح؟ هذا ليس مدح بل هذا ذم. أنا يأتي إلى إنسان له جاه عند الناس يكون مثلا ملك أو أمير أو كذا فيقول له مثل هذا الكلام، فهل سيرضى هذا الملك أو الأمير بمثل هذه الكلمات؟ فأصبح الآن هذا النفي نفي مجرد لذاته، فهو يفيد أحيانا الذم، أنا يفيد الذم. ولهذا طريقة البدع من الجهمية ومن التبعهم من المعتزلة والأشاعرة تجد أنها طريقة خاطئة وباطلة، وأكثر ما يعتمدون على النفي، يعتمدون على النفي المجرد. ولهذا تجد صفحات في كتب المعتزلة والأشاعرة والجهمية تجد صفحات مثلا في الثناء على الله عز وجل تجدها كلها بأنك يريد الثناء، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ليس هو جسم ولا عظم ولا لحم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، ولا يذكرون من هذه الصفات بالنفي والصدق، وظنوا أن هذا ثناء ومدح على الله لله جل وعلا، والعكس أن هذا كثرة التفصيل في النفي غالبا يدل على الذم. وأيضا كذلك النفي المجرد ليس مدحا بالأصل، ليس مدحا بالأصل. وزد على ذلك أن هؤلاء استخدموا السلم طريقتهم ليس مثل أهل السنة، أهل السنة عندهم إثبات، يحبون الإثبات وطريقتهم طريقة الإثبات، بخلاف أهل البدع من الجهمية والأشاعرة عندهم الإثبات والنفي والسلم، وكل شيء يذكرونه بالسلم. وإن كان المؤلف هنا أخذ من هذا لكن لم يصل في ذلك، لم يقل في ذلك، ما على من مثلا نظر إلى عقائد السنة سواء كان عقيدة الإمام أحمد السنة للإمام أحمد أو لغير الأئمة ما يجد فيها مثل هذه الألفاظ لا كذا لا كذا لا كذا، يجد فيها إثبات أن الله عز وجل هو الخالق الباري الكذا المصور، إثبات الصفات لله عز وجل كذا كذا، من الصفات للعظمة، فتجد أن كتب أهل السنة وعقائد أهل السنة أكثرها فيها إثبات للصفات، والإثبات أكثر من النفي، الإثبات أكثر من النفي، ما ينفون إلا إذا احتاجوا إلى هذا النفي، إذا احتاجوا إلى النفي نفوا، وإلا غالبا هم يثبتون. فلهذا فهذا من الفوارق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع، وخاصة النفاة. فقال لا ولا يشبهون أنام، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وفي هذا رد على المعطلة، رد على المعطلة، أقصد رد على المعطلة وقبل أعلى الممثلة. والتمثيل أصلا من عقائد اليهود، التمثيل أصلا من عقائد اليهود، أخذه بعض أهل البدع من اليهود، ولهذا يقال أن الجعد بن جرهم كان يتعلم عند رجل يقال له لوط، وهذا الرجل هو ابن عمي لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم أو ابن أخي، بعضهم يقول ابن عمي وبعضهم يقول ابن أخي، ابن عمي أو ابن أخي، هذا لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أخذ عقيدته من اليهود الممثلة، ثم اعتقد التعطيل، لأن أهل التعطيل ما اعتقدوا التعطيل إلا لما اعتقدوا التمثيل. وأيضا كذلك الممثلة أخذوا عقيدتهم من اليهود، تمثيل الله عز وجل بخلقه، وقالوا أننا لا نرى هذه الصفات إلا في المخلوقين، معناه لا نرى هذه الصفات إلا مثل صفات المخلوقين، وهذا باطل. أنا لو وصف الإنسان مخلوق ووصف الخالق، هل صفة المخلوق كالخالق؟ بعيد جدا. فالمخلوقات تتباين صفاتها، المخلوقات تتباين صفاتها وتختلف، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أنا الآن لو قلنا يد فيل ويد نملة، هل هناك شبه في شيء من الأشياء بين يد الفيل ويد النملة؟ ليس هناك شبه أبدا، لا في حجمها ولا في لونها ولا في طولها ولا في شكلها، ما في أبدا تناسب، مع أن هذه تسمى يد وهذا تسمى يد، المسمى واحد، المسمى واحد، لكن المسميات تختلف، المسميات تختلف. ولهذا ليس عند معنى من قواعد البدع أن الاسم يدل على المسمى، وأهل السنة يقولون أن هذا خطأ. فلهذا قلنا أن هؤلاء أتوا مثل هذه الأشياء، لكن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. صحيح أنه أخبرنا، يقولون الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفة وهي في المخلوق، طيب لو سلمنا أنه لا اختلاف بين اسم هذه الصفات، طيب الله عز وجل أيضا قال ليس كمثله شيء، لماذا لا نراعي هذا القيد؟ لماذا لا نأخذ هذا القيد أيضا؟ فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنأخذ هذا القيد على أن الله عز وجل لا يماثله شيء أبدا، لا يماثله شيء في المخلوقات، بل هو واحد سبحانه جل وعلا. فلهذا يختلف مثل هذا كما قلنا طريقة أهل السنة بطريقة أهل البدع. فقال: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت. أيضا هذا في إثبات لاسمه
طالوت. ها ابن نصر لبيد بن ناصر
طالوت ليس لبطلوت.
ها انا قلت ايش لوط؟
طالوت صح، طالوت اخذها من لبيد هذا وابن اخته، ومنهم من يقول ابن عم. انا طالوت هذا ابن اخت لبيد ابن العصر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال هنا المؤلف: حي لا يموت قيوم لا ينام. ايضا فيه ان اثبات الاسم اسم الله عز وجل الحي، وفيه ايضا اثبات اسم الله عز وجل القيوم، وهذه من اجل الاسماء واعظمها لله سبحانه وتعالى، ولان الحياه وان كانت هذه الحياه تشبه او الاسم موجود، الاسم الحي موجود في الخالق والمخلوق، وصفة الحياة موجودة في الخالق والمخلوق، لكن صفة المخلوق فيها نقص وهو الموت، فيها نقص وهو الموت، وصفة الحي الله عز وجل فهو حي لا يموت، حي لا يموت. وهذا أيضا يرد على المشبهة وكذلك المعطل. لماذا؟ لأن الاسم واحد الحياة، لكن لا شك ولا ريب، وهم أيضا يؤمنون بذلك، أن حياة المخلوق مسبوقة بعدم، وكذلك أيضا يلحقها العدم، مسبوقة بعدم ويلحقها العدم، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان يوم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أنا ذكر خلقه بعد ذلك، لكن ذكر ربنا جل وعلا أنه خلق هذا الإنسان، أو كان هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، أي عدم. فحياة الإنسان تسبق بعدم وتلحق بعدم وهو الموت، فما دام هذا فهي حياة ناقصة، حياة ناقصة. لكن حياة الله عز وجل أبدية أزلية كما ذكر المؤلف رحمه الله من قبل، أزلية أبدية، أزلية من الأزل، ليس لها أول. أيضا كذلك أبدية ليس لها انتهاء، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء جل وعلا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب، فقال: حي لا يموت. أيضا به إثبات ونفي، إثبات ونفي، وأن النفي هذا إنما هو لأجل إثبات الضد فقط. فقال: حي لا يموت، وهنا قوله لا يموت نفي ليس لذاته، وإنما لإثبات كمال الضد، وهو أن هذه الحياة لا موت فيها، أن هذا الحياة لا موت فيها أبدا. فقال حي لا يموت، قيوم لا ينام، أيضا مثله إثبات قيومة الله عز وجل وأنه القائم جل وعلا على كل شيء، وأنه القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. ومن قيوميته جل وعلا أنه لا ينام، فهو لا ينام لماذا؟ لكمال قيوميته جل وعلا سبحانه وتعالى. فلهذا فالنفي هنا ليس نفي مجرد لذاته، وإنما نفي لكمال الضد، لإثبات أنفسه كمال الضد. حي هذه الحياة لا يموت فيها أبدا، ليس فيها موت. كذلك قيوميته جل وعلا ليس فيها نوم. فهذا من إثبات هذه الأسماء العظيمة. ولهذا معنى كانت هذه الأسماء من أعظم الأسماء عند الله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذين الاسمين من الأسماء التي إذا دعي بها أجاب. وجاء أيضا أنه الاسم الأعظم، هذا جاء في عدة حديث 2 و3، جاء أن الاسم الأعظم مذكور كما جاء عند الترمذي وابي داود. قال حديث ابن عباس أن الاسم الأعظم مذكور في 3 مواضع من القرآن، فهو قوله جل وعلا الحي القيوم. أنا في الفقرة في آية الكرسي، وفي بداية سورة آل عمران، وأيضا الموضع الثالث سلطة. طيب هذه 3 مواضع ذكر فيها الحي القيوم، فجاء في الحديث أنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به العبد إذا سأل به العبد ربه جل وعلا أجابه. أنا يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أو يا حي يا قيوم. طيب فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكتفي بدرس الله. الحمد لله رب العالمين.